www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. عدد الألف تريد أن تضربه في نفسه وفي جميع الأعداد قبله، يعني ألف في ألف النتيجة، ألف في 999 النتيجة، ألف في 998، ثم تجمع كل هذه النتائج لتخرج بنتيجة نهائية، مجموع ضرب عدد ألف في نفسه وفي جميع الأعداد إلى عدد واحد. عملية ليست سهلة. كل هذا تريد أن تضربه وتجمع النتائج يحتاج إلى 24 ساعة أكثر. إن كانت لديك حاسبة تحتاج إلى كذا ساعة. وقد تكون النتيجة غير صحيحة لخطأ واحد أحيانا يرتكبه الإنسان في مجموع هذه المعادلات الكثيرة، ولكني من دون حاسبة خلال ثواني أعطيك النتيجة. في أيام دراستنا للمقدمات في الحوزة العلمية درسنا كتابا اسمه خلاصة الحساب للشيخ البهائي، رضوان الله تعالى عليه قبل ما يقارب من 400 سنة هذا الكتاب مكتوب. في هذا الكتاب هناك طرق سريعة لحل المعادلات الرياضية الطويلة. طبعا المعادلات الرياضية كثيرة جدا، هذه نماذج في هذا الكتاب يذكرها الشيخ البهائي. من جملة الأمور هذا الأمر، كيف تضرب عددا أي عدد كان في نفسه وفي جميع الأعداد قبله، يعني تضرب 70 مليون في 70 مليون وفي جميع الأعداد قبله، عملية تحتاج إلى أشهر مع الأجهزة طبعا، ولكن هذه العملية التي تحتاج إلى أشهر من استخراج النتيجة النهائية تتمكن أن تستخرج النتيجة النهائية خلال ثواني. كيفية طريقة هذه المعادلة بالذات؟ أن تضرب أكبر عدد في نفسه، ثم تضرب النتيجة في العدد التالي له، ثم تقسمه على 2. خلاص، يعني ماذا؟ يعني تريد أن تضرب 1000 في نفسه وفي جميع الأعداد قبله، ماذا تصنع؟ تضرب 1000 في 1000، مليون. مليون في العدد التالي للألف، يعني في 1001، مليون في 1001 تكون النتيجة مليار ومليون، تقسمه على 2. مليار ومليون تقسيم على 2، 500 مليون و500 ألف. خلاص، خلال ثواني من دون حاسبة من دون أجهزة الإنسان يتمكن أن يصل إلى النتيجة. النتيجة بالفعل هكذا، وهكذا معادلات ثانية هناك. هذه كنموذج من المعادلات الرياضية التي يحتاج الإنسان إلى وقت طويل ليصل إلى النتيجة. هناك طرق سريعة، الطرق لحلول المشاكل، لحلول المسائل عديدة، 4 طرق لحل أي مشكلة. بعض الحلول حلول باطلة، يعني ليست حلا. بعض الحلول حلول صحيحة إجمالا، يعني ليست صحيحة كاملا، في بعض جوانبها صحيحة. بعض الحلول حلول صحيحة بطيئة، بعض الحلول حلول صحيحة سريعة. أنت بعيد عنكم شخص مريض يريد أن يحصل على سلامة جسمه، يأخذ دواء، أحيانا هذا الدواء أصلا ليس حلا، لا يحل مشكلته. أحيانا هذا الدواء يحل جزء المشكلة، حل إجمالي. أحيانا هذا الدواء يحل مشكلته ولكن خلال شهر شهرين. أحيانا هذا الدواء يحل مشكلته خلال 2. الحلول الصحيحة الكاملة الصحة أحيانا تكون بطيئة، أحيانا تكون سريعة. هذا الموضوع اجعلوه جانبا. الدين أساسا ما هو؟ الدين فيه ارتباط وثيق جدا بالناس، هذا شيء لا ينكر. جزء مهم من الدين ارتباطك بالناس، ولكن أساس الدين ليس ارتباطك بالناس. أساس الدين ارتباطك بالله عز وجل، من خلال ارتباطك بالله ارتباطك بالناس يكون. في الارتباط بالله سبحانه وتعالى لا يفكر الإنسان عن الناس، ارتباطه بخالقه عز وجل. الناس ماذا يقولون؟ ليقولوا أي شيء. المؤمن الحقيقي هو الذي يتمكن أن يصنع هذا الشيء بينه وبين ربه عز وجل. ارتباطه بالله يكون وثيقا. الناس رضوا لا بأس، حسن، الناس غضبوا فليغضبوا. أنا بيني وبين الله الرابطة تكون رابطة وثيقة، رابطة صحيحة. ولا تأخذه في الله لومة لائم. طبعا هذه الآية التي بدأنا وتوجنا بها الحديث هي الآية السابقة لآية الولاية، آية التصدق بالخاتم. من صفات المؤمن أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الناس يلومون فليلوموا، الناس يبتعدون فليبتعدوا، ليس مهما أصلا. فيما أمر الله سبحانه وتعالى بمداراة الناس، نعم مداراة الناس لأن الله أمر. فالدين الارتباط بالله عز وجل، أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون ارتباطك بالناس ارتباطا حسنا، صلة الرحم باب وسيع من الارتباط بالناس، حسن الخلق باب وسيع من الارتباط بالناس، خدمة الناس باب وسيع للارتباط بالناس، أبواب وسيعة فتحها الدين بين الإنسان وبين الناس. الدين فتح، الدين الارتباط بالله عز وجل. حديثنا ليس عن الشعائر الحسينية وليس عن الشعائر الدينية بصورة عامة، كمثال أقول في الشعائر الحسينية المقدسة، في الشعائر الدينية بصورة عامة، البعض كل فكره كل حديثه في أن هذه الشعائر الدينية العامة أو بصورة خاصة الشعائر الحسينية المقدسة توجب هداية الناس. لا شك الشعائر الدينية توجب هداية الناس، توجب هداية الناس. الشعائر الحسينية المقدسة من أفضل الشعائر الدينية، توجب هداية الناس. ولكن البعد الوحيد للشعائر الدينية الهداية، لا، الشعائر الدينية لها أبعاد، بعد من أبعادها الهداية، هداية للناس. وأساسا أنا في الشعائر الدينية همي ليس في هداية الناس، همي في ارتباطي بالله. الناس يهتدون فدعونا، لا يهتدون فليكن. أساسا في الأمور الدينية أنا همي هداية الناس، أحب كل مؤمن يحب أن يهتدي الناس إلى صراط الله المستقيم، ولكن عملي يوجب هداية الناس أم لا، هذا الشيء ثانوي. أول شيء أفكر عملي يرضي الله عز وجل أم لا. يرضي الله عز وجل، إن أمكنني أن أجعل عملي بطريقة يرضي الله عز وجل ويهدي الناس، عمل حسن، وإلا ذاك شيء ثانوي. بعض أعمالنا توجب إبعاد الناس عن الدين، فليكن. أنا لا يهمني هداية الناس قبل ارتباطي بالله عز وجل. صلاتي الواجبة قد توجب إبعاد الناس عن الدين، فليكن. الله عز وجل أمرني أن أصلي. الفقهاء يفتون بوجوب الصلوات اليومية، هذا يوجب إبعاد مجموعة كبيرة من الناس عن الدين. بالفعل هكذا بعض الناس، كثير من الناس، لا أقول أكثر الناس، كثير من الناس تنابل، يريد أن يصلي في اليوم 3 مرات، لا يريد. فتوى الفقهاء بوجوب الصلاة اليومية تبعدهم عن الدين، فليكن. الفقيه لأجل أن لا يبتعد هؤلاء عن الدين لا يفتي بالوجوب، يفتي بالوجوب. الناس يبتعدون فليكن. فتوى الفقهاء، إجماع فقهائنا بوجوب الحجاب يبعد مجموعة من الناس غير المسلمين عن الإسلام، فليكن. هذا هذا الشيء ليس هو الشيء الأولي الأساسي أنني أريد أن أهدي الناس. تتمكن أن تهدي الناس جزاك الله خير الجزاء، لك طرق لهداية الناس جزاك الله خير الجزاء، عمل حسن في بعض جوانبه واجب، ولكن أنا في المرحلة الأولى لا أفكر في الناس، أنا في المرحلة الأولى يجب علي أن أفكر في نفسي. في المرحلة الثانية أيضا لا أفكر في الناس، أفكر في أهلي. في المرحلة الثالثة الناس. قوا أنفسكم وأهليكم. المرحلة الأولى نفسك، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لا تدخل جهنم، أبعد نفسك عن نار جهنم. هذا أولا، تمكنت أن تبعد نفسك وتبعد أهلك جزاك الله خير الجزاء، وإلا فنفسك تريد أن تبعد أهلك عن النار، أنت تدخل نار جهنم، لا تدخل نار جهنم. المرحلة الأولى نفسك، المرحلة الثانية أهلك، المرحلة الثالثة الناس. الشعائر الدينية كلها، الشعائر الحسينية بصورة خاصة هكذا، هناك إشكال على خصوصا على بعض الشعائر الحسينية المباركة. هذه الشعائر تبعد الناس عن الإسلام. أولا بين قوسين أقول الشعائر الحسينية لا تبعد الناس عن الدين. لماذا أقول هذا؟ لأنه بصورة عامة المستحبات والمكروهات لا تبعد الناس عن الدين. الشيء الذي من الممكن أن يبعد الناس عن الدين هي الواجبات والمحرمات، لأن المستحبات أساسا ليست إلزامية، يعني قد يبتعد، لا أقول قد يبتعد، بالفعل يبتعد كثير من الكفار عن الدين بسبب وجوب الصلاة، ولكن لا يبتعد شخص واحد من الكفار عن الدين بسبب استحباب صلاة الليل، هذا مستحب. هو تقول له إذا أصبحت مسلما يجب عليك أن تصلي، يجب، قد يبعد الناس عن الدين، تنبل. أما تقول له يستحب لك أن تصلي صلاة الليل، لا يبعد أحد عن الدين، لأنه أساسا هذا الشيء ليس أساسيا في الدين، ليس واجبا. الشعائر الحسينية مستحبات بصورة خاصة لكل فرد فرد بالنسبة إلى كل شعيرة شعيرة، ولا الأحكام مختلفة. تقول له أن يستحب لك أن تلبس السواد على سيد الشهداء، أن تطبر، أن تلطم على صدرك، تريد أن تفعل هذا الفعل، لا تريد، اختر طريقة ثانية للتعبير عن حبك لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذا ليس إلزاميا حتى يبعد الناس. التطبير لا يبعد شخصا واحدا عن الإسلام، لأنه أساسا ليس واجبا على الإنسان. شخص يريد يقتنع بالإسلام يبعده التطبير عن الإسلام؟ أبدا، إن هذا الشيء ليس أساسيا واجبا على كل فرد فرد وجوبا عينيا، شيء مستحسن، تريد أن تفعله وفعل، لا تريد أن تفعله لا تفعل. فأساسا الشعائر الحسينية باعتبار أنها مستحبات بالنسبة إلى كل فرد فرد تجاه كل شعيرة شعيرة، من هذه الجهة أساسا لا تبعد. لنفرض شعيرة دينية من الشعائر الدينية صلاة الجماعة، الأذان، الشعائر الحسينية المقدسة، شعيرة من الشعائر تبعد الناس عن الدين، فليكن. الفائدة الوحيدة في الشعائر الدينية ليست هداية الناس، نعم توجب هداية الناس بتخطيط معين، ولكن هناك فوائد ثانية. قبل الفوائد أقول أساسا المؤمن لا يسأل ما هي الفائدة، المؤمن عبد مطيع، الإسلام هو التسليم. المؤمن لا يسأل لماذا، ما هي الفائدة، الله أمره بشيء خلاص. ما الفائدة من صلاة الصبح؟ المؤمن لا يسأل هذا السؤال، إلهي أنت تريد مني أصلي صلاة الصبح، خلاص أصلي. الله عز وجل جعل دم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ذمة كل إنسان، خلاص أنا كمؤمن لا أفكر ما هي الفائدة من هذه الشعيرة، هناك فائدة، لا توجد هناك فائدة، ليس مهما، أنا مطيع. نأتي إلى الفوائد. إذا أردنا أن نعرف الفوائد، هناك فوائد كثيرة، إحداها هداية الناس، الناس يهتدون أو لا يهتدون، هذا شيء ثاني، المرحلة الأولى أفكر في فوائد ثانية، الفوائد الشخصية لنفسي، الشعائر الدينية مفيدة لك قبل أن تكون مفيدة لغيرك، صلاة الجماعة قبل أن توجب هداية الناس هي مفيدة لك، أنت تفكر في نفسك. ثانيا مفيدة لأهلك، خصوصا إذا توسعنا في معنى كلمة الأهل. ثالثا مفيدة للآخرين. هذه الفوائد أنا أفوتها لأجل أن بعض الناس يبتعد عن الدين، لا يأتي إلى الدين، فليكن، لا أفوت هذه الفوائد عن نفسي عن أهلي. قبل سنوات اقترحت أن نجعل أسبوعا في السنة بعنوان أسبوع البراءة. البراءة كما هو واضح من أهم أركان الدين. البراءة ليست من المستحبات وليست من الواجبات العادية، من أركان الدين. الدين بدون البراءة لا دين. البراءة على طول الخط، كما أن الولاية على طول الخط. البراءة ليست خاصة بأسبوع، بيوم، بشهر، كما أن الولاية ليست خاصة بشهر محرم وصفر مثلا، إلى أيام السنة. الولاية ليست خاصة بأيام الغدير. الولاية على طول الخط، من أهم أركان الدين الولاية، من أهم أركان الدين البراءة، ليست خاصة بأسبوع. لكن لأهميتها اقترحت أن يكون هناك أسبوع بعنوان أسبوع البراءة، كما أن هناك أسبوع بعنوان أسبوع الولاية في أيام الغدير، قبل شهر محرم وصفر أسبوع الولاية، بعد شهر محرم وصفر أسبوع البراءة، من 9 إلى 15 من شهر ربيع الأول. البراءة كلمة فقط أقول عنها هذا الشيء الذي أشرنا إليه. البراءة شيء أوجبه الله؟ لا، ليس فقط أوجبه الله. البراءة ركن في الدين. الدين بدون البراءة يسقط، لا دين. بدءا من أول كلمة أطلقها مؤسس الدين وهو رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، أول كلمة لا إله إلا الله، هذه أول كلمة في الإسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. أول كلمة البراءة، لا إله، نفي، أنا بريء من كل الآلهة إلا الله، ولاية، براءة أول شيء ثم الولاية. تريد أن تأخذ البراءة من الدين؟ لا يمكن، لا دين، هذا شيء ثاني أصلا. البراءة من أعداء الله سبحانه وتعالى ركن ركين في الدين. هذا الركن يجب، هذا واجب، البراءة ركن، أن يكون الإنسان بريئا في قلبه، هذا ركن، بدونه الإنسان ليس مسلما، بدون البراءة. البراءة ركن، هذا الركن يجب، هذا واجب، يجب إظهاره، يجب إظهار البراءة. كيف تظهر تبريك من أعداء الله سبحانه وتعالى؟ هناك طرق عديدة، الشخص هو يختار الطريق المناسب له. بعض الأمور واجبة يأتي بها، بعض الأمور يختار الإنسان الطريق. يجب عليك أن تجاهر بلا إله إلا الله، هذا يجب عليك، لا بأس. يجب عليك أن تجاهر بالبراءة بالطرق التي تناسبك، يجب عليك أن تجاهر بالبراءة. جهرك بالبراءة يوجب إبعاد بعض الناس عن الدين، فليكن، أصلا ليس مهما، لا أقول ليس مهما نهائيا، لا، في المرحلة الأولى ليس مهما. أنا أجاهر بالبراءة بالطريقة التي تناسبني،
هذا يوجب إبعاد الناس عن الدين.
إذا كان الأمر لابد منه
فليكن،
حالها حال الواجبات الأخرى. نعم أحيانا توجد لي طريقة ثانية للجهر بالبراءة لا تتنافى مع هداية الناس، أختار تلك الطريقة. أما أن أجعل هذا الميزان هو الميزان الأصلي الأولي، هذا خطأ. أنا يجب علي أن أجاهر بالبراءة. لماذا قلت المؤمن لا يسأل لماذا؟ واجب، ولكن هناك فوائد ما أكثرها من فوائد. فوائد البراءة كثيرة، إحدى فوائد البراءة الجهر بالبراءة من أعداء الله، هذا الشيء الذي في بداية حديثنا ذكرناه، حل صحيح كامل سريع. لعن أعداء أهل البيت، خصوصا إذا تمكن الإنسان أن يجاهر به فيما إذا لا يتنافى مع واجبات ثانية، طبعا فيما إذا لم تكن هناك تقية واجبة عليك بشروطه. طبعا هذا يوجب وصولك إلى حلول صحيحة كاملة سريعة دنيوية في مشاكلك الدنيوية، برزخية في مشاكلنا في البرزخ، في القيامة وأحوال يوم القيامة، حلول سريعة في الدنيا مجرب مرارا وتكرارا. أنا جربت، غيري جربه من قبلي، علماء كبار كتبوا ذلك في الكتب مسجلة، حل سريع خصوصا للمشاكل العامة، حل سريع جدا. والقضايا كثيرة لا أريد أن أدخل في تفاصيلها. توجد فوائد، نعم توجد فوائد، إحدى فوائده الحلول السريعة للمشاكل الشخصية أو العامة، هذه إحدى فوائده. فائدة كبيرة ثانية لأهلي، بدون الجهر بالبراءة بشروطه، بدون الجهر بالبراءة أهلي في خطر، أبنائي في خطر، أحفادي في خطر، خطر دنيوي، لا ليتها أخطار دنيوية، خطر في العقيدة. اكتم 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 خلاص ينحرف، من أين يعلم أن فلانا من الظالمين من الطغاة؟ بدون جهرك هو من أين يعلم؟ ابنك حفيدك من أين يعلم؟ أنت لا أتكلم عنك، لعلك أنت تقول لابنك شيئا، ولكن أبناؤنا البعيدين عنا، لا أقول أبناؤنا في النسب، لا أبناؤنا، هذه الأمة هؤلاء أبناؤنا، بعضهم بعيدون عنا، ليس لي طريق إليهم، طريق قريب أتكلم معهم كلاما بالنجوى، كلام خاص، كثير منهم هكذا أبناؤنا، أبناؤنا ينحرفون بدون الجهر بالبراءة. وأكد بشروطه، الأسبوع القادم في بدايته في يوم الأحد ذكرى مؤلمة مفجعة، ذكرى استشهاد الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، ذكرى مؤلمة مفجعة كبيرة. من اليوم التالي له، من يوم الاثنين، يبدأ أسبوع البراءة. في هذه الأيام، لماذا سمينا هذا الأسبوع أسبوع البراءة؟ كتسمية طبعا، لوجود مناسبات عديدة لهلاك مجموعة من أعداء أهل البيت، بل مجموعة من كبار أعداء أهل البيت على أقل التقادير حسب إحصاء سابق ثمانية من أكبر أعداء أهل البيت هلكوا في هذا الأسبوع، من اليوم التاسع إلى اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الأول هذا الأسبوع، بسبب هذه المناسبات. أسبوع مبارك من بعد يوم الأحد، يعني من يوم الاثنين، طبعا يوم الأحد يوم فاجعة، يوم مصيبة، من يوم الاثنين أسبوع، هذا الأسبوع بسبب هذه المناسبات قد يكون له مناسبة أن يظهر الإنسان أو أن يحتفل الإنسان ببركة هذه الأيام المباركة. وهناك بالنسبة إلى يوم واحد من هذه الأيام رواية معتبرة عن طريق أحمد بن إسحاق القمي رضوان الله تعالى عليه عن الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام، هذه الأيام أيضا أيام جديرة بالاهتمام. أسأل الله سبحانه وتعالى ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد، اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم، اللهم بحقهم زد في قلوبنا حب أوليائهم، اللهم بحقهم زد في قلوبنا بغض أعدائهم، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.